السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السلام عليكم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بعد ما تكلمت معكم في الدرس الماضي عن الله سبحانه وتعالى وعن عظيم خلق الله سبحانه وتعالى في كونه، سواء في هذا الكون إلى العالم إلى الآن مش قادر يوصل لنهايته، وضحت لكم بالصور إن الإنسان ده مخلوق صغير جدا. تقولكم سبحان الله، الأرض دي على عظيم خلقها هي بالنسبة للشمس، أو الشمس قدها 1,300,000 مرة، والمجموعة الشمسية دي كلها هو عبارة عن 9 كواكب من ضمن 30 مليون كوكب داخل المجرة بتاعتنا، والمجرة بتاعتنا اللي فيها 30 مليون نجم هي عبارة عن مجرة بسيطة جدا من وسط مجموعة هائلة من المجرات اللي موجودة في الكون، اللي العلماء بيقولوا احنا شفنا بس منهم لحد دلوقتي 100 مليون مجرة، ومع التقدم ان شاء الله في اجهزة الرصد ممكن نصل الى 1,000,000 مجرة موجودة في السماء. فاصبحت السماء بالنسبة لهم الان عبارة عن ملايين المجرات. قالوا احنا عايزين نتكلم بلغة اعلى شوية من لغة المجرات. قالوا خلاص، يبقى احنا هنقسم كل كام مليون مجرة نخليهم عنقود، وبدأوا يبصوا العناقيد مليانة ملايين المجرات، وكل مجرة مليانة ملايين من الكواكب. انت جزء من الكون ده كله، الكون اللي احنا قادرين نشوفه، مش الكون اللي احنا مش قادرين نشوفه خالص، ده احنا شيء بسيط جدا. الإنسان وهو عمال يقرأ في عظيم خلق الله في الإنسان، سواء في الكلى اللي فيها ملايين من الفلاتر اللي الدم بيعدي عليها كده فيتفلتر، يتشال منه كل مادة سامة وكل مادة ضارة وكل مادة فيها مشكلة علشان الدم في جسمك يبقى ماشي نقي. القلب اللي عمال يضخ عضلة عمالة شغالة من تاني شهر للإنسان وهو في بطن والدته لحد يوم ما يموت. والعين اللي فيها ملايين الخلايا الضوئية اللي بتحاول تفرق وتقسم بين درجات اللون الواحد، والمناخير والشعر وكل شيء في جسم الإنسان. ساعتها الإنسان من هنا سبحان الله لا يملك فعلا إلا أنه يخضع لهذا الملك العظيم. والله يا إخواني، أنا كل ما أقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم مررت على جبريل ليلة أسري بي وهو كالحلث البالي من خشية الله، كأن بالضبط لو جبنا دي حتة قماشة ورمناها تتحرك خضع في مكانها ما بتتحركش. النبي يقول لنا أنا ليلة ما أسري بي أنا مررت على جبريل. جبريل ده اللي هو ملك من الملائكة اللي عند ربنا. جبريل ده اللي النبي رآه في صورته على صورته الحقيقية له 600 جناح، بجناح واحد من 600 رفع 7 كرة كاملة. يعني تخيل من المنصورة الأجا مثلا 7 كرة، هو بجناح واحد رفع 7 كرة، رفعها كده. تخيل بلدوزر ضخم جاي يشيل بالمغرفة بتاعته دي ممكن يشيل قد ايه. طب لو عايزين مثلا بلدوزر يشيل الارض بتاعت المسجد دي عشان هنبني المسجد تاني من جديد، ممكن يشيل كم مرة علشان يحفر الارض؟ عشرات ومئات المرات. طب هنجيب بلدوزر ضخم جدا 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 علشان يشيل أرض المسجد دي مرة واحدة، يشيلها كده ممكن تكون السكينة بتاعته دي حجمها قد ايه؟ طب لو عايزين بلدوزر يشيل أرضية المسجد دي مع مسجد تاني جنبه ممكن تكون السكينة دي قد ايه؟ طب لو عايزين نشيل مثلا شارع البحر كله بمعدة بمكنة زي البلدوزر لها سكينة او مغرفة كده تشيل الطين بتاع ارض المشاية كله من اول المحافظة لحد اخر مبنى هنا لحد الفندق ده تشيل مرة واحدة، تبقى السكينة دي شكلها ايه؟ لا لا لا، ده انا مش عايز شارع البحر بس، ده انا عايز اخد من اول شارع البحر وبعد كده نطلع الطريق السريع على سندوب ومني سندوب ونقيطة وسلكة لحد ما نوصل لأجب. ممكن المعدة دي تكون قد ايه؟ متخيلين ممكن الشكل يكون قد ايه؟ جبريل شال 7 كرة كاملة، شال 7 كرة كاملة بجناح من 600، بجناح واحد من 600. جبريل ده اللي في يوم من الايام صاح صيحة واحدة، في ناس كانوا في يوم من الايام بينحتون من الجبال بيوتا فارهين، الذين جابوا الصخرة بالواد، اللي في يوم من الايام كان الواحد منهم عنده امكانية يشيل جبل وينقله من مكانه لمكان تاني علشان يصمم بيت له جوه الجبل ده. الشخصية اللي تكون بهذه الصورة، الشخصية العملاقة دي اللي قلت لكم احنا في دروس رمضان ان ربنا لما خلق ادم خلقه 60 ذراعا في السماء، عاد وثمود كانوا 60 ذراع في السماء، الذراع 80 سنتي يعني 48 متر. لما اقول لك ان كان في واحد في يوم من الايام 48 متر، لو قسمت على 3 علشان نعرف لو عمارة تبقى كم دور، لو قسمت 48 على 3 يعني عمارة 16 دور، لما يكون في واحد شكله عمارة 16 دور شكله بس، ده فرض. لما تكون القرية دي اكيد لما تكون القرية الاجساد اللي فيها 16 دور، الواحد ماشي 16 دور، اجزى عمارة هنا في المنصورة 10-12 دور، حط فوقها كمان 4 ادوار، ده دي ناطحة السحاب اللي ماشية دي او العمارة الضخمة اللي ماشية دي، ده كان واحد جوا قرية، قرية دي كان فيها الاف، يبقى القرية دي زي قريتنا، القرية دي حجمها زي حجمنا، زي حجم القرى عندنا في زماننا دلوقتي، ده الواحد مننا 2 متر واقف جنب واحد طوله 48 متر. يبقى لو حبينا نعمل احصائية بسيطة متوازنة بين قرانا وقراهم، الواحد مننا لما يكون 2 متر والقرية بتاعتنا محدودة معينة وهو التاني كان 48 متر، يبقى القرية بتاعتنا بالنسبة للقرية بتاعتنا نسبتها ايه؟ 48 لـ2، 48 لـ2، يعني اضرب القرية بتاعتنا دي في 24، دي كانت قرية واحدة، حط 7 كرة جنب بعض، دي اللي سيدنا جبريل بجناح واحد رفعها لحد السماء، ده مش قرية واحدة، ده 7 كرة، 7 كرة رفعها فوق. جبريل اللي صح في قوم ثمود صيحة واحدة جابهم أرضا. ايه كمية الصوت اللي خرجت من جبريل عليه الصلاة والسلام لدرجة ان قوم ثمود يفتتوا حتت، زي ما ربنا ذكر لنا في القرآن، ايه القوة الجبارة دي اللي ممكن توصل قوم ثمود اللي هو كان 48 متر وكان سهل عليه يشكل الجبال، ايه القوة الخارقة اللي حصلت علشان لما صاحب هذه القوة اللي هو جبريل يصيح صيحة واحدة، يصرخ صرخة واحدة، يصيح صيحة واحدة، فكانوا كهشيم المحتضر. اذا احنا بنتعامل مع قوة خارجة تماما عن نطاق تفكيرنا وعقلنا، جبريل اللي هو بالقوة اللي احنا مش قادرين نتصور، احنا كنا بنتصور من شوية جرافة ممكن تشيل 7 كرة مرة واحدة، مش قادرين نتصور حجمها، ولا قادرين نتصور الان صوت سيدنا جبريل لما صح في قوم ثمود، مش قادرين نتخيل القوة دي. بس كل اللي اقدر اقوله لكم ان جبريل كان عامل ليلة الاسراء والمعراج لما النبي شافه زي الشنطة دي لما اترمت كده، خضوع وذل وانكسار بين يدي صاحب القوة في هذا الكون. ده حال جبريل مع الله سبحانه وتعالى، هذا الخضوع وهذا الذل بين يدي الله عز وجل. بقول لكم الآن إن هذا الكون اللي احنا شايفين منه بس 100 مليون مجرة، 100 مليون مجرة، الكون ده العظيم ده اللي بيقولوا احنا متصورين مع التقدم في العلوم الموجودة الآن، ونجيب تلسكوب أكبر وأعظم وكلام ده نشوف 1,000,000,000 مجرة، لك أن تتخيل إن ده اللي وصل لعلمنا. ساعتها تقدر تستشعر ليه النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على المنبر وقال يقبض الله عز وجل السماوات الحقيقية بقى اللي شايفينها واللي مش شايفينها، يجعل الله عز وجل السماوات 7 على أصبع، السماوات كلها 1,000,000,000 مجرة المنتظرين نشوفهم، يجعل الله عز وجل السماوات 7 على أصبع والأراضين على أصبع ويهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك. عرفت ليه الصحابة قلوبهم امتلأت بعظمة الله؟ أنا الملك، السماوات اللي فيها 1,000,000,000 مجرة، 1,000,000,000 مجرة. أيوة، عرفت ليه جبريل خضع في رحلة الإسراء والمعراج بين يدي ربنا؟ عرفت ليه؟ لأنه رأى من عظمة الله ما لا نرى، رأى من عظمة الله ما لا نرى. ده كان الدرس بتاع الأسبوع اللي فات. يعني سامحوني، ولكن يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا جميعا بتعظيمه سبحانه وتعالى. التفكير الإغريقي واليوناني، قبل ما أبدأ في كده أقول اللهم لك الحمد على أن هديتنا إلى الحق. هنسمع كلام الآن لناس تقول الحمد لله إن أنا سمعت، اشمعنى أنا قلت الدعاء ده الحمد لله إن أنا سمعت؟ هقول لك ليه دلوقتي، بس افتكر معايا، أنا هرجع للكلمة دي تاني، الحمد لله أن أنا سمعت، والحمد لله أن أنا رأيت، والحمد لله أن أنا فهمت، والحمد لله أن ربنا عز وجل وضع قدمي على الطريق من البداية ما تهتش، زي ما في ناس كتير تاهت، في ناس لسه تايهة. الفكر الإغريقي واليوناني كان بيرى إن هذا الكون أزلي لا بداية له. وطبعا لأن الفكر الإغريقي واليوناني ده فكر وثني لم يهتدي بنور الوحي، ما كانش عندهم نور، وإذا كان موجود بينهم نور فهما ما كانوش شايفينه أصلا، وإذا كان الفكر الوثني ده جاله النور فهو حارب النور ده. الفكر الوثني ده فضل لفترة طويلة يرى إن هذا الكون أزلي لا بداية له، لحد سنة 1929، لحد ما استطاع هابل إنه يخترع التلسكوب العظيم اللي هو موجود إلى الآن وتسمى باسمه تلسكوب هابل، اللي هو العلماء شافوا به الآن 30 مليون مجرة أو 100 مليون مجرة. هابل ده اللي قدر من خلال هذا التلسكوب انه يكتشف ظاهرة في هذا الكون اسمها الإزاحة الحمراء، ان السماوات كل يوم بتمتد بتزيد بتزيد بتزيد. كلام ده لسه سنة 1929، اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه لك قانون في القرآن، والسماء بنيناها بأيد وإن لموسعون. هم اكتشفوا ده سنة 1929، اكتشفوا هابل قال ان في عندنا في الكون حاجة اسمها الإزاحة الحمراء، وده معناه ان كل ما الوقت بيمتد كل ما الوقت بيعدي الكون بيزداد. قال خلاص تعالوا يا جماعة نعمل علاقة عكسية. أنا بقول كل ما الوقت بيزيد الاتساع في السماوات إيه اللي بيحصل فيها؟ ها؟ بيزيد. طب ما تيجوا نرجع كده نعكس هذه العلاقة. كل ما نرجع للكون نرجع بالزمن لورا الكون يحصل فيه إيه؟ يتقلص، ينكمش 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 لحد ما توصل هبل إلى هذه الفكرة اللي هي بتقول إن الكون كان في البداية عبارة عن ذرة صغيرة مليئة بطاقة جبارة انفجرت، تولد من هذا الانفجار السماوات السبع والأراضين السبع. والقانون ده اللي ربنا وضعه لك في القرآن، فقال ربنا أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، فإيه؟ وسمى النظرية دي بالبيج بانج، الانفجار العظيم. ومن هنا بدأت تتغير نظرة العلماء لمسألة الكون. بعض العلماء بدأ يقول طالما ان الكون ده لا كان فيه قبليه حاجة، اذا الكون ده كان له من قبليه مسبب، هو اللي امر الكون بالانفجار وبالاتساع بهذه الصورة. الحمد لله انك كمسلم وصلت للحقيقة دي قبل ناس كتير جدا تاهت، منهم الشخصية اللي انا هتكلم عنها النهاردة. من الشخصيات اللي تاهت بصورة كبيرة جدا هو شيخ الملحدين أنتوني فلو. أنتوني ها فلو، ما تنسوش الاسم ده، أنتوني فلو. ده واحد بريطاني، فيلسوف بريطاني كبير، كان درس في جامعة أكسفورد في بريطانيا. كتب لنا كتاب اسمه There is a God. يعني ايه There is a God؟ انه الاله او هناك اله. هذه الكتاب ده، معلش سامحوني، معلش معلش انا هطلع من الموقف ده لحاجة مهمة جدا. أنتوني فلو الحد وهو عنده 14 سنة، لانه لما في السن ده وجد فيه شر كتير في الكون، واحد بيظلم حد، واحد بيقتل حد، واحد بياكل مال حد، فقال لا يمكن يكون فيه اله ويسمح بوجود الشر في الكون. الحد وهو عنده 14 سنة دخل الجامعة وتعلم وانضم لنادي اسمه نادي سقراط، اللي كان ده نادي فلسفي موجود في الزمن ده. اتعلم في النادي ده قاعدة مهمة جدا، القاعدة اسمها اتبع الدليل حيثما قادك. أنتوني فلو بسبب الحادث أنشأ ألف كتاب اسمه علم اللاهوت والتزييف، ده سنة 1950 ألف كتاب اسمه ايه؟ علم اللاهوت، لأنه كان في بلد نصرانية. علم اللاهوت والتزييف بيرد فيه على الادعاءات الدينية اللي بتقول ان فيه في الكون اله. اسمع اللي جاية دي، وده اكتر بحث اعيد نشره في القرن الماضي كله، القرن الماضي كله اكتر كتاب اعيد نشره لمرات كثيرة جدا كان الكتاب ده، علم اليهود والتزييف. ثم بعد ذلك ألف كتاب اسمه افتراض الالحاد، وبيدعي في هذا الكتاب زي ما احنا بنقول ان الفطرة اللي ربنا فطر الكون عليها، اللي فطرنا عليها هي الايه؟ التوحيد. فهو بيقول لا، ده الفطرة اللي ربنا فطر الكون عليها هي الالحاد اصلا. وظل أنتوني فلو على هذا الاتجاه لحد ما لقي في اوروبا بشيخ الملحدين. شيخ الملحدين الراجل عمال يألف كتب بهذه الصورة، وظل يعمل الى ان كتب هذا البحث اللي هو اسمه There is a God. وهنقف مع كتابه ده وقفة سريعة كده. بعد ما كتب الفصل الاول اللي حكى فيه قصته مع الالحاد من هو عنده 14 سنة لحد ما وصل للدرجة الكبيرة اللي انا حكيت لكم عليها دلوقتي، خلى الفصل الثاني تحت عنوان اكتشاف الاله. الراجل قعد فترة طويلة من عمره ملحد يدعو إلى الإلحاد ويصنف كتب، والكتب بتاعته كانت الكتب رقم واحد في العالم في إعادة النشر وكثرة النسخ اللي كانت موجودة. الفصل الثاني من هذا الكتاب قال اسمه اكتشاف الإله. أنا بدأت أغير كل قناعاتي إن الإلحاد ده كلام فاضي، الحقيقة إن هذا الكون له إله. إيه اللي وصله للاعتراف بهذه الحقيقة رغم إنه واحد فلسفي محارب للأديان من هو عنده 14 سنة، كاره لفكرة وجود الإله، معتقد اعتقاد تام إن الكون ما فيش فيه إله؟ ضرب أولا أنموذج، قال لو في يوم من الأيام قبيلة من القبائل البدائية جدا 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 اللي عمرها في حياتها ما شافت تليفون ولا عرفت يعني ايه تليفون، في يوم من الأيام خرجت القبيلة دي علشان تشتغل في شغلها العادي فلقت آيفون، فمسكت الآيفون كده فلقت ان في اصوات جوه بتتكلم في الايفون، فكل اللي هم عملوه قالوا احنا ممكن نخترع ونوجد حاجه زي الايفون، وبالفعل اوجدوا جهاز زي الايفون، وانتهى حدود تفكيرهم ان احنا نعمل ايفون زي الايفون. طب ومين اللي اوجد الايفون ده؟ فكرت في كده؟ لا. طب يا جماعه خلونا نفكر اكثر، الحكماء على الجزيرة قالوا لهم فكروا ايه اللي ورا التليفون ده؟ قالوا لا احنا نعمل ممكن تليفون زيه. يا جماعة طب مين اللي اوجد التليفون الاولاني؟ قالوا لا احنا نعمل تليفون زيه. قالوا هي دي بالضبط فكرة الانسان الان الملحد، انه شاف خلق عظيم قال احنا ممكن نجيب من الخلية خلية ونطلع من الخلية انسان وبني ادم. يا جماعة طب اللي ورا الخلية ايه؟ مفيش. قال طيب انا عندي ثلاث حاجات خلتني اعترف بوجود اله. الحاجة الاولانية ودي تكسر اي انسان متكبر في يوم من الايام، الحاجة الاولانية مين اللي كتب القوانين الكونية؟ مين اللي كتب القوانين الكونية؟ مين اللي قال ان الارض تبقى هنا من الشمس ما تقربش شوية او تبعد شوية؟ مين اللي وضع القانون ده؟ ما هي الارض لو قربت شويه تولع ولو بعدت شويه تتجمد. مين اللي وضع القانون ده؟ الهواء اللي احنا بنشمه عدد الاكسجين فيه محدد، ثاني اكسيد الكربون فيه محدد، الهيدروجين فيه محدد. مين اللي حط القانون ده ان لو ذره اكسجين واحده زادت في الهواء الدنيا تتحرق تولع؟ شويه الميه اللي احنا بنشربها مين اللي حكم ان القانون تبقى H2O ما تبقاش H3O ما تبقاش H2O2؟ مين اللي وضع القانون ده؟ مين اللي وضع هذا القانون والقوانين اللي موجودة في كل الكون؟ مين اللي وضعها؟ اللي وضع القانون ده قال احنا ذات نفسنا بنكتبش قوانين، ده احنا كل يوم بنكتشف قانون جديد. مين اللي وضع لنا هذا القانون؟ مين اللي وضع لنا هذا القانون؟ قوانين اللي توصل لها إسحاق نيوتن، والقوانين اللي توصل لها شوردنجر واحد من الناس اللي واخده جايزه نوبل، وماكسويل، القوانين اللي اكتشفوها في الكون مين اللي كتبها؟ هذه القوانين مين اللي كتبها؟ ومين اللي قال ان كل القوانين دي تبقى مسخره لخدمه الانسان؟ مين اللي كتب القوانين دي؟ اكيد في حد كتب هذه القوانين. الحاجه الثانيه، مين اللي انشا الكون من العدم؟ ما احنا توصلنا ان في لحظة من اللحظات الكون ده كان عدم. مين اللي انشأ الكون من العدم للحياة؟ مين اللي انشأ هذه الحياة من العدم واوجد فيها الحياة؟ في علم جديد ودول كانوا ردوا على أنتون فلو اللي هو كان علم تولد الخلية التلقائي. ربنا عز وجل خلق في الانسان شريط كروموزومات مكتوب فيه كل شيء متعلق بيك انت، هتبقى ذكي ولا غبي، ابيض ولا اسود، شعرك ناعم ولا خشن، هتبقى طويل ولا قصير، رفيع ولا تخين، يا ترى هتعيش قد ايه، هتموت، كل ده موجود على الشريط ده. عادة طبعا هتعيش قد ايه دي في علم الله عز وجل، كل شيء موجود على هذا الشريط بتاع الكروموسومات. فقالوا احنا ممكن نوجد خلية جديدة بفعل التلقاء الصدفة كده. قال لهم ازاي؟ قالوا هنجيب خلية مع خلية وناخد مش عارف ايه من هنا ومع ايه من هنا ونعمل شوية تفاعلات نطلع خلية جديدة. قال لهم رجعتوا لنفس الدايرة. طب والخلية دي والخلية دي اللي انشأتم منها خلية جديدة بشوية تفاعلات، مين اللي انشأ الخلية؟ الاب والام اللي تولد منهم الخلية الجديدة. مين؟ حتى انتوا لحد الان مش عارفين مين اللي انشأ الكون من العدم. واما الامر الثالث، قال اللي وصل له العلم في اكتشاف نشأة الكون، قال ده الكون ده محكم بالتصميم جدا، لا يمكن ابدا يكون جاي صدفة. انا لو جبت 10 كور رقمت كور 1 2 3 4 من 1 ل10 وديت لكل كورة رقم وحطيتهم في جيبي، امتى اقدر اوصل وانا مش شايف كده اطلع الكرة الاولانية رقم 1 2 3 4 اطلعه من 1 ل10 علشان اعمل حاجة زي كده؟ محتاج كم الف مرة علشان اوصل للترتيب ده؟ محتاج قد ايه؟ يبقى الكون بتصميمه المحكم ده تقول لي صدفة وانا ذات نفسي 10 كور في جيبي مش قادر اطلعهم بالترتيب ورا بعض، ازاي؟ صعب جدا. لما وصل لهذه المرحلة، واحد، مين اللي وضع قوانين الكون؟ 2، مين اللي أنشأ الحياة من العدم؟ 3، العلم الحديث بيقول ان الاكتشافات في الكون ان الكون اتبنى على تصميم متقن جدا. مين اللي عمل كده؟ اللي عمل كده لابد ان يكون اله عظيم قوي. كان اخر فصل من الكتاب، وبعدين خش في درسنا، كان اخر فصل من الكتاب بيقول فيه اللي اقدر اقوله عن هذا، هو سماه العقل الذكي، نقول هو ربنا سبحانه وتعالى، عن هذا الاله العظيم اللي انشأ هذا الكون، قال لابد ان يكون خارجا عن حدود الزمان والمكان، خارج عن تصورات المخلوقات. واذا كان صعب على الانسان انه يتخيل الان الكون اللي هو شايفه، مش قادرين نشوف الان ما بعد 100 مليون مجرة، احنا مش قادرين نتصور ايه اللي بعد كده، فكيف نتصور الذات الالهية؟ وام اي الكلمة تحمدوا ربنا عليها جدا، ام اي الكلمة؟ قال ان هناك اناسا يقولون انها قد استطاعت ان تتواصل مع هذا الاله، ولكني الى الان لم اصل اليه. ولكن من يعرف ما الذي من الممكن أن يحدث بعد قليل في يوم من الأيام؟ إنني أوقن أنني قد أسمع في يوم من الأيام أنه من الممكن أن أسمع صوتا في يوم من الأيام وهو يقول لي هل تسمعني الآن؟ التساؤلات دي اللي أحد يسألها نفسه كتير، عايز كل اللي في المسجد بلا استثناء يقفل عينه ويسمع الآيات دي من اللي أوجد هذا الكون من العدم، الآيات دي من اللي أنشأ هذا الكون بهذا التصميم الرائع، هذه الآيات من اللي كتب هذه القوانين الكونية. غمض عينك واسمع بالله عليك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله تعالى الله عما يشركون تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين
آيات تخلع القلب والله والله العظيم آيات تخلع القلب آيات تخلع القلب هذه الآيات وأمثالها من سورة الطور لما سيدنا جبير بن مطعم رضي الله عنه وكان كافرا لما سمع هذه الآيات من النبي صلى الله عليه وسلم وبخاصة آيات سورة الطور اللي هنسمعها الآن بيقول والله لما سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد قلبي أن يطير أخلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أول ما النبي قال الكلمة دي أنا بيقول أنا حسيت أن قلبي اتشال من مكانه وطار لأن هذه الآيات فعلا تدل زي أنتوني فلوم من هو هذا الإله اللي قعد سنوات طويلة يكفر به وجاحد هذا الإله ويحارب شرع هذا الإله الآيات البسيطة دي بتقوله أنت قعدت سنين طويلة من حياتك تقول مين اللي وضع القوانين لهذا الكون مين اللي صمم الكون بهذه الدقة وبهذا التصميم المتقن ومين اللي أوجد هذا الكون من العدم الآيات دي تقول لك مين اللي أوجد هذا الكون الآيات دي اللي توضح لينا من هو ربنا عز وجل إن لما تكون بالفعل أنت مضطر يجيب دعوتك، ولو بالفعل في يوم من الأيام احتجت تلاقيه، بس لو أنت صادق معاه. إن لو في يوم من الأيام فعلا احتجت هتلاقيه. ابن الجوزي رحمة الله عليه كان يقول: تدبرت في الدلائل التي تدل على وجود الخالق، قعدت ادور كتير ايه الايات والدلائل اللي تدل بالفعل ان الكون ده له خالق. قال: فوجدت من اعظمها ان الواحد منا يخلو بعمل صالح لا يراه احد ولا يطلع عليه احد ولم يره احد ولم يتحدث هو بشيء، وبعد ذلك يجد أن هذا العمل قد ذاع صيته وانتشر بين الناس وتحدث الناس به وهو لا يعلم ما الذي أفشى هذا السر. لو لم يكن لهذا الكون، كم مرة أنت بذاتك بنفسك أنت في يوم من الأيام رحت تتصدق في عمل خفي لا يطلع عليه أحد أبدا إلا الله، وسبحان الله في لحظة تلاقي الدنيا كلها عرفت بهذا الأمر، تلاقي الدنيا كلها عرفت بهذا الأمر. مين اللي وصل هذا الأمر للناس؟ وفي نفس الوقت ممكن في يوم من الأيام الإنسان مننا يخلو بعمل سيء والعياذ بالله، يخلو بعمل سيء والعياذ بالله، وتلاقي الإنسان رغم أنه أخذ كل أحرازه إن هذا العمل لا يطلع عليه أحد ولا يراه أحد، لأن لو حد شافه هيتفضح. سبحان الله سبحان الله، يفاجأ هذا الإنسان الناس كلها بتتكلم بالأمر ده. واحد في يوم حب والعياذ بالله يزني، راح في مكان لا يطلع عليه أحد ولا يراه أحد، خلاص وقفل على نفسه، ونفاجأ سبحان الله يموت وهو يزني، واللي كانت معاه تموت وهي يزنى بها، علشان الدنيا كلها تعرف انه مات كده. ولو ما حدش توصل للانسان ده بنفاجأ بعد فترة انك لو عملت عمل سيء كل الناس عارفاه. مين اللي قال للناس؟ مين اللي وصل للناس اللي انا عملته؟ مين اللي وصل للناس عملي؟ أحدهم في يوم من الأيام واقف يصلي في الحرم قال: أنا لنادي هصلي صلاة كل الناس تتكلم عني. دي حاجة جوه قلبه لم يطلع عليها أحد. تقولي أصل ممكن وهو بيصلي في البيت سايب شباك مفتوح في حد شافه. طب دي كانت نية داخلية جوه الإنسان، حاجة جواه حدش طلع عليها. قال: فبدأت في هذه الصلاة فوالله ما مر علي أحد إلا وهو يقول: انظروا إلى هذا المرائي، شايفين المرائي ده؟ سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أعظمك. حاجة جواي أنا اللي طلعها، هذا هو إله هذا الكون، ده إله الكون ده. وسبحان الله، واحد بيقرأ قرآن، واحد بيقرأ قرآن، بيقرأ قرآن، أنت شايف اللي في قلبه؟ انت ممكن تسمع واحد بيقرأ قرآن زي ما انا قرأت من شوية تقول والله العظيم مرائي بيقرأ القرآن ده رياء، عمال يعيط والآيات معصرة جدا، بس انت في قلبك ان الانسان ده مرائي. واحد تاني سبحان الله يقرأ الآيات وهو من جواه بيتزلزل بيتزلزل، تسمع صوته تقول ما أخلصه في قراءته، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا من إذا سمعته حسبت أنه يخشى الله. إيه اللي خرج ده؟ هذا هو الإله، هذا هو الإله العظيم سبحانه وتعالى. الإجابة من الآيات دي فيها إجابة على الأستاذ أنتوني فلو وغيره من الملحدين. أذكر موقف مع واحد منكم، الأخ ده كان بيحج في سنة من السنين، السنة دي كانت السنة بتاعت انفلونزا الخنازير، نزلت أمطار غزيرة في السنة دي، وكأن ربنا عز وجل ده كان يوم التروية يوم 8 ذي الحجة أول يوم من أعمال الحج والناس في منى نزلت كمية أمطار غير طبيعية الناس يعيني الحجيج في قلب منى المية وصلهم هنا طب لو في واحدة ست كبيرة ومعهاش هدوم في الجو ده هتعمل ايه والناس اللي فقدت الشنط بتاعتها والحاجة بتاعتها هتعمل ايه فاتكلم مع المجموعة اللي كانت معاه وقال لهم قوموا يلا يا جماعة كلنا نجمع من بعض فلوس وننزل نجيب للناس هدوم نجيب للناس اكل في ناس فقدت حاجات نديلها اللي هم عايزين فالاخ ده قام اتكلم كلمة جمع فيها 40,000 ريال قسم الناس اللي كانت معاه مجموعات دي مجموعة تجيب الاكل ودي مجموعة تجيب هدوم ودي مجموعة تجيب احرامات للرجالة ودي مجموعة تجيب شماس للنساء ودي مجموعة تجيب يعني زي بطاطين كده النساء يستروا نفسهم بيها لان المرأة لما عارف لما المرأة يعني تكون داخل البحر وطلعة هدومها متجسدة ومبينة الدنيا بايظة فتبقى في حاجة ستراها بيقول وخرج عمل الكلام ده بيقول احرامه كان هيقع منه 4-5 مرات من شدة دفع المية عليه المية كتير جدا وخرج وتحمل هو ومن معه هذا الامر يقول سبحان الله ربنا عز وجل يعني بيقول انا حسيت بفرحة غير طبيعية من اللي انا بعمله لحد ما جت واحدة جزائرية ست كبيرة في السن هدومها طبعا مبلولة والكلام ده قالت دت لها اكل وديت لها شمسية عشان المطر وديت لها بطانية غطتها بيها كده وسترتها بيها فبيقول انا لقيتها متمسكة ايديا كده وقالت لي يا ابني روح ربنا يسترك في عيالك روح ربنا يسترك في عيالك ربنا يحفظهم لك يا ابني بيقول لي انا في الليلة دي بيقول هو في الليلة دي انتظر مثلا ان خلاص في الاخبار ان في سيول وفي امطار وفي مش اكل ان زوجته مثلا تتصل تطمن عليه قال ما اتصلتش يوم العيد الصبح ارفعي سماعة التليفون كلمي زوجك اطمن عليه ما اتصلتش فبيقول ام قايل هو كمان والله انا متصل فيها ولا سأل فيها عدى تاني يوم وثالث يوم ورابع يوم وخامس يوم اتصل عليها وزعق لها وبهدلها ازاي ما تتصليش تطمني انت كذا انت كذا انت مش عارف ايه الناس كلها اهلها بيتصلوا عليها الا انت ما حدش اتصل عليا ما كلمتنيش ليه وقال كل اللي هي تعمله عماله تعيط خلاص بيقول لما روحت لما خلص الحج وروح طبعا مش عايز اتكلم معاها ولا الكلام ده خالص فبيقول قابلتني وقالت لي مش كان المفترض قبل ما تعمل فيا كده انك تسالني هو انا ما اتصلتش ليه فقال لها ما اتصلتيش ليه قالت له يوم التروية يوم 8 ذي الحجة يوم ما حصلت السيول ولادك الاثنين ترجيع واسهال ودوخة وواقعين في الارض كأنهم ميتين مش قادرين يقفوا تيجي توقفهم يقعوا الاولاد في حالة غير طبيعية الاولاد بتموت الاثنين بيموتوا وانا مش عارفة اعمل ايه اخواتها واهلها مش موجودين وانت مسافر واهل زوجها مسافرين وهي لوحدها ومش عارفة تعمل ايه تقول لي وافاجئ انا عمال ادعو الله سبحانه وتعالى زوجته بتقول عمال ادعي ربنا يا رب كن معي يا رب يا رب يا رب وتدعو الله سبحانه وتعالى دعوة المضطر اللي مش عارف يعمل اي شيء في ليلة يوم 8 ذي الحجة ده خلاص الناس قبل الوقفة بيوم الناس كلها خلاص مقفلة الناس كلها في اجازات الناس كلها تقول عمال تدعو الله سبحانه وتعالى مش عارفة تعمل ايه والعيال قدام عينيها بيموتوا بيموتوا تقول وافاجئ ان واحدة زميلتي صاحبتي تخش عليا ايه ده ايه ده ايه ده زميلتها دكتورة الاولاد دول لازم يعني لازم يتنقلوا مستشفى فورا تقول زميلتي الدكتورة دي معاها عربية وشغالة في مستشفى كويسة فخدتني وخدت الاولاد وانا ما اعرفش هي عمرها ما جت للبيت كل كلامنا مع بعض اتصالات لقيتها جت للبيت من غير سابق كلام جت لي تقول انا عايز ازورك واشوفك تطلع تشوف الاولاد تاخد الاولاد فورا ووالدة الاولاد تنزل بيهم على المستشفى تكلمهم ده الاولاد دول ولاد واحد يعني الناس كانت بتحبه شوية فالمستشفى كلها تتقلب علشان الشخص ده والاولاد كلهم يتعالجوا احسن علاج ويتظبطوا احسن تظبيط فيقول لها الكلام ده حصل امتى فتقول له يوم التروية امتى بالظبط قلت له في اليوم الفلاني فالاخ يقول والله في نفس الوقت اللي كنت فيه في وش الفيضان او المية الكبيرة بتاعة السيل دي بتاعة المطر دي، في وسط ما انا كنت واقف عمال اجري على الناس، كان في نفس الوقت ربنا عز وجل يبعث لي اللي يجري على اولادي في نفس التقدير. مين اللي يعمل كده؟ مين اللي يعمل كده؟ فبيقول لي من يوميها والله وانا يعني ازداد حبي لله وتعلقي بالله، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء هو سبحانه وتعالى، هو سبحانه وتعالى، ويجعلكم خلفاء الارض سبحانه وتعالى. ده اللي يخلي الانسان المؤمن دايما قلبه بيزداد ارتباطا بالله، قلبه بيزداد ارتباطا بالله. مثل هذه المواقف اللي تدلنا دايما يا ابني اهو ده ربنا سبحانه وتعالى، اهو ده ربك سبحانه وتعالى العليم القدير سبحانه وتعالى. هذه المواقف وهذه الايات اللي احنا سمعناها منذ قليل احبابي، دي الايات اللي بترد على السؤال الاول، اللي بترد على السؤال الاول اللي سألوا أنتم نفلوه، اللي بيقول فيها احمي ايه، بيقول فيها ازاي يكون ده نشأ، ومين اللي وضع المعادلات دي، مين اللي وضع المعادلات دي؟ يقول باختصار الذي وضع هذه المعادلات هو رب عظيم قدير رحيم عليم خبير، هذا هو الرب. اما لو سأل السؤال الثاني ان الكون المحكم في التصميم ده، الكون محكم في التصميم بتاعه، والتصميم هذا الكون رايح لك انت، انت كإنسان رايح في خدمتك انت، لو في يوم من الايام معادلة من المعادلات دي اتغيرت اول واحد هيضيع انت. لو ربنا سبحانه وتعالى غير معادلة التوازن في العلاقة بين الارض والشمس اول واحد هيضر انت، اول واحد هيتأذى انت. لو المعادلة بتاعت شوية المية اللي احنا بنشربها اتغيرت، مين اللي هيقدر يرد المية لطبيعتها؟ ما تقوليش ممكن نستطيع ان احنا نعمل، يعني لو ربنا خلى المية دلوقتي كلها ملحة مين هيقدر يرد المية لأصلها؟ ما تقوليش اقدر، صدقني ممكن تقدر في وقت بس مش في كل وقت، ممكن بعض الناس يقدر انما سائر الناس ما يقدرش، عشان ربنا يظل سبحانه وتعالى يقول لك انا موجود وانت ما تقدرش. والدليل ان امريكا اللي عملت لنفسها يعني كل ما يفيد الانسان عملته، وعندها اجهزه ومنظمات ومؤسسات التنبؤ بالازمات وازاي نعالج الازمات، امريكا عملت كده، امريكا انشات مؤسسات خاصه لعلاج الازمات، اي ازمه مهما كانت صعوبتها سهل جدا نحلها. لا مش سهل، لو ربنا سبحانه وتعالى غير القانون في يوم من الايام لانك غلطت وعصيت واستمرت على كده انت مش هتقدر تغير، انت مش هتقدر تغير. امريكا لما اعصار كاترينا ضرب السواحل الامريكيه ما عرفوش يعملوا حاجه، قالوا كل اللي نقدر نعمله نشيل الناس من هنا نحطهم هنا، طب بيتي، طب العماره بتاعتي، طب فلوسي، طب عربيتي، طب حتي، ما نقدرش نعمل اي حاجه، احنا خلاص قوتنا كاعظم قوه في الكون الان على سطح الارض ما نقدرش نعمل حاجه، وسلموا انفسهم تماما، سلموا انفسهم تماما قصاد ايه؟ قصاد شويه ميه في المحيط بامر الله بس، غير القانون. الميه دي كانت بتعمل موجه تفرحكم، لا احنا هنعمل موجه تغرقكم، كانت النتيجه ايه؟ شفتوا بعينيكم امريكا في لحظه سلمت، قالت احنا ما نقدرش نعمل حاجه، خلاص انت ولا شيء، احنا ولا شيء، شويه موج بس كده حصلوا، اعصار كاترينا وبعديه اعصار مش عارف اعصار ايه وايه، انتوا ذات نفسكم كنا بنشوف المولات الكبيره العظيمه بتاعتهم سمك القرش ماشي فينا، سواء كانت الصوره بقى حقيقيه او غير حقيقيه يعني خلاص المدن اللي كانت بنيت وقالوا احنا ممكن نعمل حاجات كتير جدا نبقى قادرين نسيطر على اي كارثة من الكوارث سلموا. قوم نوح اللي كانوا اشد منكم قوة لما عصوا ربنا وبعدوا عن ربنا مفيش شوية مية انتهت المسألة. شوية مية الموجة اللي بتفرحنا لما بننزل البحر لا لا ما كانتش موجة بسيطة. قال الله ويتجري بهم في موج. اذا كانت الموجة عدت راس الجبل امال يا ترى هو المية كانت شكلها ايه ولا كانت عاملة ايه؟ يقول علي بن ابي طالب ما انزل الله عز وجل من السماء من ماء الا بمقدار الا يوم نوح. ففتحنا ابواب السماء بماء ما عادش فيه مقدار خلاص. لو في يوم من الايام عصيت ربنا سبحانه وتعالى خلاص القانون اتغير. خلاص القانون اتغير. اليابان بقالها قد ايه بتنشئ ابراج يعني ضد الزلازل ومع ذلك يجي الزلزال. سبحان الله كنت لسه بشوف فيديو يمكن وريته لكم في رمضان. شفنا فيديو سبحان الله بين عشية وضحاها. خلاص انتوا مش عملتوا للزلازل طيب وعاملين كده سدود كبيرة كده ومباني ضخمة كده وعبارة عن حوائط صد كده او سدود علشان تمنع المية كتير تخش عليهم بين عشية وضحاها. المدينة بقت سوداء لم يبقى فيها نفس لم يبقى فيها احد. اللي نظم هذه القوانين ولا تتغير هذه القوانين الا اذا عصى مين؟ مين هو الاله؟ علشان كده ربنا قال لك خد بالك من اللي جاية دي اوعى في يوم من الايام تعصيني لانك لو عصيتني هغير القوانين معاك. انا اديتك صحة هذه الصحة لا تقدر بماذا؟ اديتك كلى بتعمل وبتسوي بتنقي الدم ليل نهار ممكن في لحظة خليها لك توقف. اوعى في يوم من الايام ربنا يغير قانونه معاك. اوعى في يوم من الايام ربنا يغير قانونه معاك. قارون غير مع ربنا فربنا غير القانون. كتير قوي من الايات اللي ربنا عز وجل يتكلم فيها عن القوانين ان ممكن في لحظة تتغير. ومين اللي اهلك قوم نوح بالطوفان حتى لم يبق منهم احد؟ ومين اللي ارسل الريح على قوم عاد حتى لم يبق منهم احد؟ ومين اللي ارسل الصيحة على قوم ثمود حتى لم يبق منهم احد؟ ومين اللي اغرق فرعون حتى لم يبق منهم احد؟ فرعون وقومه وملأه وجنده حتى لم يبق منهم احد. ومين اللي اهلك القرون الاولى حتى لم يرى منهم احد؟ مين دي؟ ناس غيرت مع ربنا عز وجل ما اعترفتش بالرب فغيرت ابتداء من القوانين في التعامل معاه فكانت النتيجة ان الرب غير في القانون معاهم. مش فرعون كان بيقول اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي؟ طب انا هغير القانون معاك. طب الانهار هتجري من فوقك ووريني نفسك. ها رد رد خلاص. اول ما اتغيرت القوانين فوق دماغه يا نهار ابيض خضح واذعن قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. فالاله اللي اوجد هذا الكون ووضع في هذه القوانين قال له الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لا فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. كل جسد كل جسد يتحلل ده مش هيتحلل هيفضل زي ما هو كده. قانون البشر ان الارض تاكله وانتهت المسألة على كده؟ لا 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 هنبقيه بين الناس علشان نقول لهم ما تغيروش مع ربنا ما تغيروش مع الملك القادر لانك تغييرك معاه هيغير معاك. هو وضع قوانين. هي مش الجنة كان فيها زروع وثمار واكل وشرب وفلوس لاصحابها؟ ايوة لما غيروا مع ربنا قال فاصبحت كالصريم. اوعى تغير معاه علشان ما يغيرش معاك. في سورة الواقعة ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا شوية قوانين كده يعني تيجوا نسمعهم مع بعض علشان نوصل الرسالة دي لأن تنفلوه وخلاص واحد من زمان بس نقول له سبحان الله انت قعدت سنين تآيه وعلى فكرة رغم انه قال ان الكون له اله هو ما اسلمش، هو قال خلاص انا سلمت ان الكون ده له اله، بس هو للأسف انا ما اعرفش مين هو الاله ده. عشان كده كان بيقول انا نفسي لعل يجي علي اليوم اللي اسمع فيه صوته بيقول لي هل تسمعني الان؟ علشان انت بقى كمسلم اقررت بوجود اله وحبيت هذا الاله وارتبطت بهذا الاله، تقول يا الحمد لله اللهم لك الحمد، الحمد لله ان انا سمعت وهو ما سمعش، الحمد لله ان انا سمعت وهو ما سمعش. احد السلف، خلي الايه بعد الاذان، احد السلف بيقول انا حجيت 60 سنة، بحب ربنا قوي، بحبه جدا والله، بيقول اسعد لحظات حياتي بالليل وانا بكلمه، بالليل وانا بكلمه اسعد لحظات حياتي وانا ساجد بين ايديه، اسعد لحظات حياتي لما اكون رايح اعمل طاعه هو بيحبها. فبيقول انا رحت حجيت 60 سنة وبعد كده سالت نفسي هو يا ترى ممكن ربنا يكون تقبل مني 60 سنة حج، 60 حجة؟ فبيقول دخلت الى حجر اسماعيل وركنت ظهري كده وانا كل اللي بيدور في خاطري وفي قلبي وفي عقلي هل قبل الله سبحانه وتعالى مني 60 حجة؟ حتى اخذتني سنة من نوم فسمعت في اذني من يقول حججت 60 سنة فهل يدني الملوك منهم الا من يحبون، هل يدني الملوك منهم الا من يحبون. على فكرة هو ما جابكش غير لانه بيحبك، هو ما وصلش لك 60 سنة حج الا لانه بيحبك، لان الملوك ما بتقربش منهم الا اللي بتحبهم بس. هو سمع، انتوني فلو كان نفسه يسمع، انتوني فلو كان نفسه يسمع، انما انت سمعته. عرفتوا ليه؟ قلت لكم قولوا الحمد لله ان احنا سمعنا، قلت لكم هنرجع للكلمه دي بعد شويه، الحمد لله ان احنا سمعنا عن ربنا سبحانه وتعالى. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فاعظم نعمه واعظم منه من الممكن ان يمن الله سبحانه وتعالى بها على عبده ان يسمع العبد، انك تسمع. انتوني فلوز زي ما قلت لكم الان كان اكثر حاجه يتمناها واكثر حاجه يرجوها، بيقول ما حدش عارف بكره هيبقى في ايه، لعل بكره من الممكن أن أسمعه ويقول هل تسمعني الآن؟ شفت سبحان الله الرحلة دي، الرحلة الطويلة بتاعت أنتوني فلو من حياة الإلحاد، طعن في الأديان، وأنه يؤلف كتاب كامل اسمه الإلحاد هو الفطرة، وبعد كده ينتقل أنه يهدم ده كله بعد حياة التخبط، حياة الضياع اللي عاشها، علشان يألف الكتاب بتاعه زيرز أجد، هناك إله في الكون. الأسئلة سبحان الله ربنا عز وجل وضعها لنا في القرآن، بيقول لنا ها سمعتم ولسه ما سمعتوش. كل ما نستطيع أن نقوله نقول الحمد لله احنا سمعنا يا رب، سمعنا ونستجيب. وكان المفترض لسه معانا 3 حاجات هتتعمل، كان لسه معانا آيات سورة الواقعة، كان معانا آيات سورة الطور، كان معانا آيات سورة المرسلات كنا نقف معاها، بس عشان الأمور ما تضغطش إن شاء الله هنكملهم الأسبوع القادم. ولكن أختم معاكم بجزئية مهمة جدا علشان ننتقل من التعليم للعمل، لأن دايما بقول لكم يا إخواني سيبونا بقى من كتر الكلام، عايزين نطبق. درس النهاردة كله من أوله لآخره كان رايح في حتة جزئية معينة، بس انه كان نفسه يقول انا نفسي اسمع عنه. انتوا سمعتوا ولا ما سمعتوش؟
سمعتوا ولا ما سمعتوش؟ طيب بصوا اخواني، هو يعني ايه سمع؟ يعني ايه سمع؟ اخطر مشكله بتقابلنا في حياتنا هو غياب حقيقه المصطلح الشرعي بالنسبه لنا. يعني انا لو قلت لك النهارده يعني ايه سمع تقول لي يعني شريف يعني ايه سمع؟ ادراك ان انا انت انا قلت لك يا شريف فانت رضيت، فتقول لي هو ده السماع. اقول لك ده السماع اللي موجود في القران بصوره قليله شويه، ومش السماع ده اللي عليه المدح والذم في القران. الله سبحانه وتعالى يقول في شان اهل النار: وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فيه. هل معنى ده ان الناس دي ما كانتش بتسمع؟ هجاوب دلوقتي. قال الله سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب ولهم أعين ولهم آذان. هل معنى كده ان اللي ما بيسمعش يوم القيامة هيبقى في جهنم؟ مش هو ده السماع، مش ده خالص، مش ده اللي احنا بنتكلم عليه الآن، اللي احنا بنسميه سماع الإدراك. مش هو ده اللي انا بتكلم عليه الآن، ولكن السماع اللي أنا عايز أعنيه الآن، اللي نفسي كلنا، أنا ظني أن كلمة أنتوني فلو كانت راحة للمعنى ده، السماع اللي ربنا عز وجل أمرنا به في القرآن، هو سماع اسمه سماع الإدراك. إنك تسمع لتطيع، إنك تسمع لتنفذ. لذا قال الله سبحانه وتعالى في شأن اليهود، قال: سمعنا و وعصينا. ده السماع اللي ربنا قال في شأنه، في شأن أصحابه، إن دول يوم القيامة في جهنم، اللي هو مش سماع الإدراك، ولكن سماع القبول والإجابة، ولكن سماع الإيه؟ ها؟ القبول والإجابة. أما في شأن المؤمنين قال الله عز وجل: إذ قلتم سمعنا وأطعنا. إذ قلتم سمعنا وأطعنا، ده اللي أنا عايز أوصله النهاردة. أنا عايز اللي عايز أوصله النهاردة إن وأنا بسمع القرآن لا أسمعه سماع إدراك، وإن كان في سماع الإدراك فضل، ولكن أنا عايز أحول سماعي للقرآن من سماع إدراك إلى سماع إجابة وقبول، إني أقبل وأطبق، أقبل وأنفذ، أقبل وأعمل. سبحان الله، وده المنهج اللي يفرق بيننا وبين أي حد. كنت باخد دوره كده في البي ام بي اللي هي اداره المشروعات، ف كانوا بيقولوا في اخر الدوره، كنت باخد النهارده اخرها خالص، ان هي ادبيات المهنه. فبيقول ان من ادبيات المهنه انك تكون صادق، وانك تكون عادل، وان ايديك ما تتمدش الحرام، وكذا 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 وكذا. وفي نفس الماده وهو بيعمل القائمة بتاعة القسط اللي هي الفلوس، بيحط في قلب القائمة دي أو في قلب البلان اللي هما بيعملوها أو في قلب الخريطة بتاعة المصاريف، يحط لك في الآخر بند مصاريف اسمه مصروفات، ويقول لك كل الدنيا عارفة إن البند ده هو بتاع الإيه؟ بتاع رشاوي. الله، طب ما أنت علمتيني في البداية وأنا بعمل البلان بتاع القسط لأي مشروع، فلوس لأي مشروع، ان لازم يكون البند ده موجود، وفي الاخر بتعلمني ان ده ما ينفعش. هو في ايه؟ ايه بالظبط؟ قال لك اصل هو بره الاطار مسموح من دولار ل 200 دولار، اكتر من كده تبقى رشوه. ممكن تاخد من دولار ل 200 دولار، اكتر من كده تبقى رشوه. فتذكرت سبحان الله ان منهج المؤمن ان ربنا اذا حرم شيء القليل والكثير منه ايه؟ منه حرام. المؤمن بقى يسمع عشان يقول لا خلاص ما عنديش حق، وربنا قال لي حرام فما ينفعش اقول ده يبقى جزء ده حلال وجزء لا هو حرام، ده حرام كله. اللي انا عايز اوصله لك ان في سماع اسمه سماع الاجابه والقبول. سماع الاجابه والقبول ده انك تحول بقى سماعك للقران لسماع ادراك، ثم تحوله الى سماع قبول واجابه. هو ده المعنى اللي لازم نوصله. واختم معاكم هذه الجزئيه من السماع
انت فين من الثلاث حاجات دول ونختم بيهم درسنا ان شاء الله. الناس مع السماع ثلاث اصناف. الناس مع السماع ثلاث اصناف. منهم من يسمع بطبعه ونفسه وهواه، فبيكون نصيبه من المسموع ما يتوافق مع قلب مع هواه ونفسه. يعني واحد مثلا شايف مثلا ان التعامل الربوي حرام، عفوا، شايف ان التعامل الربوي حلال، محدش يقول لي حرام وحلال، ماشي كده. ده لو شيخ في المسجد على المنبر بيقول التعامل الربوي حرام، هو سمع بايه؟ سمع بايه؟ بهواه وبنفسه وعقله، فيكون المسموع بالنسبه له ايه؟ صفر، لان ده لا يتناسب مع هواه. هضرب لكم مثال انا ضربته لكم قبل كده. لو واحد الشيخ طلع على المنبر وقال ابرك النكاح ايسره، وسمع ده بهواه، هو عنده ولد وبنت بيتجوزوا، ابنه بنته لما تقدم لها حد قال له انا عايزك تجيب لي كم الف شبكه وكم الف مهر وكم الف كذا وكم حاجات بقى كتير جدا وفلوس، فيقول له يا عمي طب ابرك النكاح ايسره، يقول له لا يا ابني هي كل زميلتها كده، انت عايز تسوى سمعتنا وسط الناس ولا ايه؟ نفس الشخص ده لما ابنه جه يتجوز وراح يتقدم للناس، فالناس بتطلب عايزين كذا وكذا وكذا، قال بكتير اصلا من هو طلبه، يقول لهم يا جماعه هو فين بقى الدين وفين قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم ابرك النكاح ايسره. هو شخص واحد، ولكن للاسف كان لما يسمع بايه؟ بهواه وطبعه ونفسه، فنصيبه من القرآن ومن الدين ايه؟ اللي يتوافق مع هواه، اللي يتوافق مع هواه. اوعى تكون كده. الصنف الثاني وهو من يسمع بقلبه وإيمانه، فهو من يسمع بايه؟ بقلبه وإيمانه. نصيبه من المسموع ايه؟ يا فرج على الشيخ لما يقول قيام الليل سبحان الله بات راكعا ساجدا، فرج على الشيخ لما يقول الصدقات ان شاء الله قوت بالله، الشيخ لما قال الصلاه حفظت جدا على الصلاه، ولما قال الحجاب سمعت ونفذت لانها سمعت بايمانها فقبلت كل شيء. وده سماع المؤمن. بس في درجه اعلى من كده نختم بيها، وهي أعلى درجات السماع، وهي أنك إذا سمعت فلا تسمع بنفسك ولا بطبعك ولا بهواك ولا تسمع بقلبك ولا إيمانك، ولكن إن ترتقيت جدا فإذا سمعت فإنما تسمع بالله. ولذا قال الله في الحديث القدسي كنت سمعه الذي يسمع به فبي يسمع فبي يسمع. طب هو ايه الفرق بين ده وبين الصنف اللي قبله؟ الصنف اللي قبله عبادات الجوارح عنده زي الفل، انما الصنف ده علا قوي في عبادات الجوارح وعبادات القلب. الصنف اللي قبله عمل العبادات اللي هي مفروضة عليه، انما الصنف ده عمل العبادات دي لانه بيحب ربنا سبحانه وتعالى. انت بتسمع ازاي؟ بتسمع ازاي؟ كتير غيرك كان بيقول انا نفسي اسمع ربنا بيقول لي، هل تسمعني الان؟ انت سمعت الحمد لله. حاول سماعك بقى التطبيق، حاول سماعك بقى العمل، حاول سماعك بقى لحياه، ساعتها تصل بفضل الله سبحانه وتعالى الى اعلى الدرجات، طبقه المؤمنين الصالحين الذين اذا امرهم الله عز وجل بامر ما كان منهم الا ان يقولوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. إن شاء الله نكمل بقى الدرس في الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يعني مرحبا بكم أيها الكرام والأحباب، وأسأل الله تعالى أن يتقبل جود فضيلة الشيخ أحمد، وأسأل الله تعالى أن يجعل له القبول في الأرض. ودائما الشيخ أحمد يعلمنا الأدب عمليا، فنسأل الله تعالى أن يتقبل منه وأن يجمعنا به وبكم مع أبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا وأحبابنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. وإن كانت من كلمة أيها الكرام الأحباب فهي الكلمة التي أحب أن أقولها بعد أي سفرة تطول. إني أحبكم في الله، والله العظيم يا إخواني لذة لا توصف إنما تحس، لذة محبة الإخوة إن صدقت فيها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا إياكم من الصادقين. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال كما في الصحيحين من حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة، له طعم يتذوق بالقلب. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أول حاجة تحب ربنا بصدق وتحب النبي صلى الله عليه وسلم بصدق. اثنين، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. لو صدقت في محبتك لإخوانك لعشت حياة لم تعيشها من قبل، لأحسست بلذة وحلاوة لم يتذوقها قلبك من قبل. الأخيرة، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يخذى في النار. هذه النعمة التي امتن الله جل وعلا بها علينا، رغم أنك تمكث أمام الكعبة وبين يدي قبر النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، ولست مشغولا إلا بطاعة الله جل وعلا، لكن الشوق العظيم يحدوك إلى لقاء هذه الوجوه الكريمة الوضيئة الوضاءة النضرة التي أسعد وتسعد أنت إذا تمت الرفقة في الجنة. نعمة هي نعمة الأخوة التي تفضل الله جل وعلا أو أكرمنا الله جل وعلا بها، ليست بيد بشر، إنما بيد الله جل وعلا وحده. حتى وإن كان هو سيد البشر صلى الله عليه وسلم لا يملكها، لا يملك أحد أن يؤلف القلوب، أن يجمع الشمل، أن يجعل القلوب متحابة، وأن يجعل هذه الأخوة مستمرة ثابتة إلا الله جل وعلا. فالله جل وعلا يؤكد في موضع واحد مرتين أن هذه النعمة بيده وحده جل وعلا. قال الله جل وعلا: وألف بين قلوبهم. مين الألف؟ الله جل وعلا. وألف بين قلوبهم، ثم توجه الخطاب من ربنا لنبينا عليه الصلاة والسلام: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. ثم يأتي التأكيد للمرة الثانية: ولكن الله ألف بينهم. فهذا التآلف وهذه الأخوة بيد الله جل وعلا هو الذي جمع القلوب قبل أن تجتمع الأبدان، فضلا منه سبحانه وتعالى ونعمة. ولا بد أن تستشعر أنها نعمة وأن تشكر الله جل وعلا عليها وأن تتذاكرها فيما بينك وبين إخوانك. وأكد الله جل وعلا كذلك في موطن واحد في القرآن أن هذه الأخوة نعمة منه جل وعلا، أن هذه الأخوة نعمة منه، نعمة منه جل وعلا. أكد ذلك مرتين في موطن واحد وأمرنا أن نذكرها. قال الله جل وعلا: واذكروا، ده فعل إيه؟ أمر. واذكروا نعمة الله عليكم، واذكروا نعمة الله عليكم. هي إيه؟ إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته، أنت اللي قلتم شنو؟ فأصبحتم بنعمته إخوانا. يعني ربنا أكد في الآية مرتين إن هي نعمة. اذكروا نعمة الله عليكم، ثم قال: فأصبحتم بنعمته إخوانا. يعني يؤكد الله جل وعلا أن الأخوة بين المسلمين نعمة من رب العالمين، واجب عليك أن تذكرها مع إخوانك. أعقد مع أخيك، مع أخيك كله. شفت ربنا جمع بيننا زي قلب واحد، مسجد واحد، رب واحد، دين واحد، نبي واحد، كتاب واحد، وبنحب بعض. نعمة، نعمة من الله جل وعلا، لابد أن تتذكرها مع إخوانك لكي تستمر هذه النعمة، هذه النعمة الغالية العالية الهبة من الله جل وعلا، لأنها منة وعطية وهبة من الله أعطاها لعباده المؤمنين في الدنيا، لذلك لن يحرمها منهم في الآخرة. ففي الآخرة تتم النعمة، لأن كانت نعمة الأخوة في الدنيا، لأن كانت نعمة الأخوة في الدنيا يشوبها بعض المشاكل، لازم انت وأخوك يحصل سوء تفاهم، تقول كلمة يتضايق يقول لك كلمة تتضايق تفهم منه غلط لازم. أما في الجنة فتكون النعمة كاملة بفضل الله جل وعلا حين يجمعك الله جل وعلا مع ما كنت تحبهم في الدنيا وتؤاخيهم في الحياة الدنيا على طاعة الله جل وعلا، يجمعك الله جل وعلا بهم في جنة عرضها السماوات والأرض ومن قبل في ظل العرش، بل من قبل حول عرش الرحمن حين تحاببت مع هؤلاء في الله ولله وابتغاء مرضات الله، يجمعكم الله جل وعلا حول العرش. ثم في الجنة يدك بيد أخيك، لن تدخل وحدك، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وتدخل الجنة لتجتمع معهم في الجنة وتتسيرهم تتكلمهم انت عملت ايه، فاكر لما كنا في المسجد وفاكر داتش الشيخ احمد وفاكر اللقاء وفاكر اللحلة الدعوية وفاكر اهو الجمع ده به جمعنا الله جل وعلا في الجنة كما بشر الله جل وعلا في الحياة الخالصة الصافية للمتآخين في الدنيا حين يجمعهم الله جل وعلا في الجنة بقوله تعالى ونزعنا. شوف تعبير القرآن يعني حاجة كانت ماسكة في القلب واتنزعت، مش ورفعنا، يعني ممكن يكون في شقاق بينك وبين أخيك بس ربنا يقلب بين قلوبكم ألفة كاملة في الجنة حين ينزع أو تنزع البغضاء. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، فيتآخى المسلمون الذين كانوا في الدنيا على طاعة الله يكونوا كذلك في الجنة إخوانا على سرر متقابلين. فنسأل الله جل وعلا أن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن يجمع شملهم على طاعة رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع شملنا وأجل الغل والحقد والشحناء من بيننا، وانزع الغل والشحناء والبغضاء من بيننا، واجمعنا إخوانا على سر متقابلين متحابين في جنات النعيم مع النبي الأمين ومع الصحابة الكرام، إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. وجزاكم الله خيرا وجزا الله خيرا فضيلة الشيخ أحمد جلال أن يعني سنح لي بهذه الفرصة لألتقي بهذه الوجوه الكريمة المباركة، جزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.